هو ابن فاطمة للذبح حين مضى ما قيل فيه بكبش قد فديناه ما كان الشيطان رمزا فيرجمه ما كان الشيطان رمزا فيرجمه بل كان جيشا عظيما حين ناواه بنى كعبة الأحرار لا من حجارة ولكن بناها من جماجم قيت له ولما تعالى صرحها فاض زمزم بقلب حسين ثم صيح حسيناه يا قاتلي لتكف يا قاتلي لتحز الراس كف يا بلد فإن رأس يا رأس يا عرش الله مثواه صرعوه فالمقتل الكبرياء يا والقضاء الذي أحل الاصطفاء كيف يرثى كيف يرثى موت يضج حياتي وتنعى في عرسها الشهداء ميت أنت أم ترى وتشاء فإذا مت من هم الأحياء لم يزال منك يستمد التاريخ فتروي ويستقيك الظماء لا رثاء للميتين على العز ولكن للقاتلين الرثاء والتقيت جراح كل نبي حيث قامت من بينها كربلاء يا أيها الشهيد أيها الشاهد الشهيد لك الفخر إذ أنت في كل عصر لواء يا قاتلي لتحز الرأس كف يدن يا فإن رأسي عرش الله مثواه يلوموني على دموع الجرت لجلك يا والله يلوموني يلوموني على دموع الجرت لجلك. يا انا يا فاجد المثل ويا اخو يا المثل كأبيع العمر كله واشتري وصلك. يا أبيع العمر كله واشتري يا وصلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبين ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلوات الله عليه وعلى آله. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبرائيل، عن الباري عز وجل. هذا الحديث عن الرسول الكريم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. إني تارك فيكم الثقلين. الإنسان في حقيقة أمره يحتاج في هذه الحياة إلى إرشاد، يحتاج إلى توجيه في مسيرته هذه. كيف يحصل على الإرشاد؟ لابد أن هناك قانونا أو دستورا يسير عليه في درب هدايته، وإلا تكون حياة الإنسان كقانون الغاب، كالغابة يحكمها قانون الأقوى الذي يأكل الضعيف. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. القرآن الكريم حينما نعلم ونعرف أنه جمع كل ما يكون هناك من احتياج للبشر في هذه الآيات القرآنية، حينما ذكر الله تعالى كل شيء من الأحكام إلى الأخلاقيات إلى المعاملات إلى العبادات في القرآن الكريم، إذن لماذا يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ أفي كتاب الله نقص؟ إذا كان الكتاب السماوي الذي نزل من السماء ناقص لتوجيه البشرية، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ليش ما قال فقط كتاب الله؟ والكتاب متكامل وهو من قبل الله عز وجل. يعني ما وضع إنسان ولا وضع مجموعة من الناس جلسوا ودونوا هذه الآيات القرآنية. السؤال يطرح نفسه، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعترتي أهل بيتي؟ ليش؟ شنو السبب؟ الجواب، الإنسان في حياته وفي سيرته للهداية يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول القانون، الدستور، وهو الكتاب موجود. الثاني يحتاج إلى تجسيد القرآن الكريم، تجسيد حي، حتى يترجم ما في الكتاب من آيات. يعني حينما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين، الكتاب الذي هو القانون الأساسي، ولكن هذا القانون كلام، مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آية قرآنية صحيح، هذا مفهوم، ولكن المفهوم يحتاج إلى من هو يجسده على الواقع العملي. من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لابد أن هناك من يجسد هذا الأمر بشكل حي، والإنسان في طبيعته بحاجة إلى من يجسد له تلك الصورة القرآنية، وإلا كان القرآن على جنب. الله تعالى على لسان رسوله الكريم جعل العترة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يريد يبين لهذا الإنسان، يريد يبين للبشرية وعلى طيلة فترة أشواط البشرية أن أولئك الأئمة الطاهرين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم يجسدون تلك الأحكام القرآنية، يعني هذا القانون يترجم بهم. فحينما ينظر الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه يراه القرآن الناطق، من بعد النبي يرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكل آية نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كل آية نزلت الذين آمنوا تشمل عليا صلوات الله عليه. إذن المسألة تحتاج إلى تجسيد. وحينما يقول ممن تعلمت الأدب، فقلت تعلمت الأدب ممن لا أدب له، انعكست القضية. القضية صارت الذي ليس له أدب، فأنا عرفت أنه هذا العقل الذي أعطاني ربي أميز فيه أن هذا ما عنده أدب بتصرفه، فعرفت أن هذا الإنسان ما عنده أدب، والأدب مو متمثل ولا متجسد بهذا الإنسان. أما حينما تنظر إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها ترى مصداق وتجلي هذه الآية في حقها، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الحسين روحي فداه، وهكذا ترى أنهم جسدوا للناس القرآن الكريم. هذا التجسيد الحي مهم جدا في حياة الإنسان، وهم قدوة. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صحيح؟ إذا كان هم الذين عملوا الصالحات وهم الذين آمنوا فترجموا هذه الآيات إلى العمل، فكانوا وقد أصبحوا قدوة لجميع البشرية. لابد للإنسان أن يقتدي بقدوة ويأتي ويعزم. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إنما هي عزمة. يعني شنو عزمة؟ يعني أن ينوي وأن يتقدم وأن يقول. إذا بنى على الأخلاق، الأخلاق الرفيعة، يجب عليه أن يعزم على أن يكون ذا أخلاق رفيعة. إنما هي عزمة. العزمة شنو؟ أنه ينوي ويتوكل فيوفق من قبل الله عز وجل. ما من إنسان عزم إلا وأن وفق بتوفيق الله عز وجل. لا بد لهذه الحياة من أخلاق كما تمثل فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصفه رب العالمين: إنك وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق اليوم في زماننا للأسف معدومة تقريبا، لأن الناس في هذا العصر ربطوا الأخلاق والصدق والأمانة وجميع الخصال الطيبة بالمصلحة الشخصية. يعني حينما يشوف أنه هو صادق مع نفسه، هو متدين، هو يصوم، هو يصلي وكل شيء يسوي، ولكن حينما تتعارض مع قضية شخصية، مصلحة شخصية، منفعة شخصية تعود عليه، شوفه يكذب في هذا الأمر، شوفه ما يشهد الحق في هذا الأمر. هو إنسان مؤمن، هو إنسان متدين. هذا الزمان أصبح هكذا، النفعية، المصلحة النفعية تجر الإنسان إلى الهاوية. يعني ما عنده حكم العدل، وإن حكمتم فاحكموا بالعدل. العدل جزء الأخلاق، وإلا لما كان الله سبحانه وتعالى يقدم الأخلاق على كل شيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: إنك لعلى خلق عظيم. زماننا صاير زمان المنفعة الشخصية. إذا كان هذا الأمر يمسني أو يدر علي بمنفعة ما، أنا راح أبادر إلى الحضور وإلى المشاركة وإلى ما ذلك من مسائل. أما إذا ما عندي منفعة شخصية دنيوية فما راح أدنه. أين الأجر والثواب؟ أين الخصال الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الخصال الحميدة للأنبياء وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ على الإنسان أن يغتنم الفرص. الفرصة تمر مر السحاب، وحينما يعزم على أنه يعدل شيء من أخلاقه مع أصدقائه، مع إخوانه، يقضي حاجة أخيه، يحمل أخاه على عدة محامل، هنا تشوف الأخلاق تسود المجتمع، والمجتمع بعد ما يكون بحاجة إلى شيء يدعمه. إذا كانت هناك مشكلة بسيطة بهذه الأخلاق الرفيعة، بزيارة صديق، بزيارة أخ، بكلمة طيبة، بنسمة رائعة، نعم، من قبل الإنسان تشوف الطرف المقابل يلين. وإلا لما كان الإنسان يحمل مبادئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الإنسان يحمل شيء من الآيات القرآنية. لهذا الله تعالى يقول لنبيه الكريم: إن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا شيء آخر، المنهل العذب كثير الزحام. إذا تشوف واحد خلوق متدين، أخلاقه طيبة جميلة، تشوف الناس دائما حوله يجتمعون، حتى وإن لم يعرفوه يترحمون عليه، حتى وإن رحل من هذه الحياة الدنيا. يجب علينا أن نأخذ، لم نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكو واحد من عندنا شاف النبي؟ أكو واحد من عندنا شاف أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أكو واحد شاف فاطمة الزهراء؟ الأئمة بأجمعهم صلوات الله عليهم لم نراهم، ولكن هذا التاريخ أمامنا. ما دام التاريخ أمامنا يجب علينا أن نتعلم ونستلهم ونأخذ ونقرأ من هذا التاريخ حتى نسير في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. هسه إذا ما قدر يأخذ العلم ويطلب العلم ليتعلم من العلم، عيسى عليه السلام مر على واحد راعي قال له لما لم تتعلم العلم أو قضيت عمرك في الرعي؟ شنو قصتك؟ ليش ما تروح تتعلم وتحصل العلم؟ قال له يا نبي الله إني تعلمت من العلم 6 أشياء. ما دام الحلال موجودا فلا أدنو إلى الحرام. ما تدنو نفسي إلى الحرام، شو سوي فيه؟ هذا حلال وطيب، الله سبحانه وتعالى خلاه إلي. وما دام الصدق موجودا فلا أكذب، أنا ما مضطر إلى الكذب. زين، ما دام الصدق موجود أنا ما أدنى إلى الكذب، شو سوي فيه؟ شنو اللي يضطرني إلى الكذب ويخليني أروح أكذب؟ أولا ما دام الحلال موجودا فلا أدنو إلى الحرام، ما أكل حرام. الشيء الثاني ما دام الصدق موجود ما أدنو إلى الكذب. الشيء الثالث ما دام في عيوبي لا أنشغل بعيوب الآخرين. ما دام أنا عيب عندي وماكو إنسان متكامل، خلي بالك يمي، ما دام أنا عندي عيب ليش أنشغل بعيوب الآخرين؟ هاي 3. الشيء الرابع ما دامت خزائن ربي مليئة لما أنظر إلى خزائن المخلوق أو خزينة المخلوق؟ شو سوي فيها؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشيء الخامس ما دام إبليس حي لا أؤمن وسواسه. بعد ما دام ما ميت إبليس الشيطان الرجيم لا أؤمن وسواسه. السادس يا نبي الله ما دامت قدماي لم تطأ الجنة لا أؤمن عذاب ربي، لا أؤمن عذاب ربي. هذه صفات أخلاقية، الإنسان يجب عليه أن يتعلم. شل في الحرام، شل في الكذب، شل بمال الآخرين، شنو احتياجه إلى أن ينظر إلى مال الآخرين؟ شنو احتياجه إلى أن يأتي ويكذب حتى يكون قد حصل على منفعة شخصية؟ الحياة أيام معدودة تمر مر السحاب، الحياة وراءها موت، كل إنسان محدد له العمر مكتوب له ذلك في اللوح المحفوظ. الموت باب وكل الناس يدخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فاعمل لنفسك أي الدار تختار. بالنتيجة الخيار بيد الإنسان. إن ترك الله تعالى على لسان رسوله الكتاب والعترة فعلينا أن نختار، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الإنسان الذي يودع الناس يبكون عليه، ولكن حينما يولد كلهم مسرورون. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك أو والكل حولك يضحكون سرورا. فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم ولادة هذا الإنسان الطفل الرضيع الصغير حينما يولد أهله عياله أمه أبوه أقرباءه كلهم يضحكون يستبشرون، ولكن حينما يموت يبكون. على الإنسان أن يعمل لآخرته حتى يوم رحل من هذه الدنيا هو مرفوع على يد الملايين من البشر والملائكة تشيعه، ولكن هو ضاحك مسرور. لم نرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رأينا نسل الرسول صلوات الله عليه. هذا الفقيد السعيد آية الله المجتهد الورع السيد محمد رضا الشيرازي حقيقة جسد الأخلاق بأكملها في شخصه في سيرته في أخلاقه في نظراته في تعامله مع الآخرين. والله حينما أنظر إليه كأني أنظر إلى واحد من أولئك الذين اختارهم الله تعالى لقدسية تامة. كنت أنظر إليه وإذا به من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنظر إلى خصال النبي فيه، عاشرته مدة طويلة. لم ترون السيد ولم ترون الشهيد ولم ترون الذي رحل عن هذه الدنيا إلا عن طريق الفضائيات، ولكن أنا عاشرته والناس كانوا ينادون بشعار هاليوم هاليوم نعزي فاطمة. في النجف في قم المقدسة في النجف الأشرف في كربلاء المقدسة هذا الشعار كان قد رفع، هاليوم هاليوم نعزي فاطمة هنيئا لك. بالعلم كان الأول، بالورع بالأخلاق بالتقوى الأول. ما أذكر واحد واحد كان يحمل على هذا السيد الجليل أبدا، كان أمل الأمة حقيقة. حينما تنظر إلى محاضراته رفع راية التشيع عاليا خلال فترة وجيزة جدا، أخذ يناظر ولكن يناظر عن طريق الفضائية، يأتي بالأدلة بالبراهين القطعية حتى دخل قلوب الناس وحتى الأطفال وحتى البنات وحتى الصغار وحتى الكبار أحبوه. كانت أخلاقه رفيعة حقيقة، يشهد الله على لساني لم أمتدحه ولن أمتدح أحدا إلا فيه حق من هذا الذي أقول، لأني على منبر سيد الشهداء صلوات الله عليه. إنه ولد شاب وهو ابن رسول الله من عائلة مباركة، شجرة طيبة عريقة عريقة النسب، الأخلاق رفيعة كأبيه المرجع الكبير الإمام الشيرازي الراحل رضوان الله عليه. كان حتى مع أعدائه يمتاز بأخلاق رفيعة عظيمة. الدعايات المغرضة الإشاعات كانت تأتي من هنا وهناك، ولكن السيد لم يأتي بشيء، الوالد لم يأتي برد على هؤلاء ولم يقبل حتى الرد عليهم. هذه المدرسة امتازت بمدرسة حسينية، لن تأخذها ولم تأخذها في الله لومة لائم أبدا، علوية فاطمية حسينية. كان السيد الراحل من المدافعين عن حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحق المغتصب، كان يدافع عن هذا الحق، على أن يكون الإنسان المؤمن يفهم ويعرف هذا الحق هو الأول لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأن منصوص أمير المؤمنين عليه بأنه الخليفة الأول. كان المدافع والمدرسة كذلك عن حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذا الحق المهتضم، عن كسر ضلعها، عن عصرها بين الباب والحائط، مدافع غير عادي، حتى أقنع الناس بأن القضية قضية إلهية، يعني مو قضية عادية، هناك فتنة، هناك امتحان للناس. أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما يأتي ويطالب واحدا واحدا منا، ماذا قلتم عني؟ أي شيء دافعتم بأي شيء عني؟ هذا حقي مغتصب. أنت مؤمن، تؤمن بالولاية، لماذا لم تدافع؟ فإذا جاءت الزهراء سلام الله عليها وقالت لنا لما لم تتحدث حتى بكلمة واحدة عني وعن اغتصاب حقي من قبل أولئك الحكام الذين أقاموا حكما عسكريا وانقلابا عسكريا على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، يقولوا لي ليش دائما تتحدث في هذا الحق المغتصب لفاطمة سلام الله عليها؟ أنا جوابي كان هكذا، لماذا حينما تظلم الأم، أمك وأمي أو أختي أو أختك أو أبوي أو أبوك، أنا أنتفض وأقاتل وأدافع عن والدي ووالدتي وأمي حينما تضرب، ما أسامح الآخرين؟ ليش حينما يجي الحق إلى فاطمة الزهراء أنا أقول يلا خلينا وحدة إسلامية؟ شنو السبب؟ على أي سبب؟ ليش أنه يمن يجي الحق إلى أئمة أهل البيت وهم أولى من أمك وأباك؟ ليش أتنازل عن هذا الحق؟ لأن أنا باشر محاسب يوم القيامة. هذه المدرسة كانت تدافع وبكل قوة عن حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا الرجل الفقيد العالم الجليل كان يدافع بكل قوة عن حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ووقفوا الأب والابن والجد والأخوة والأعمام بكل قوة مدافعين عن شعائر الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وعلى هذه السيرة نما هذا الشهيد، هذا الراحل السيد الجليل الطاهر. ولذلك ترون التشييع المليوني حقيقة أبهر الناس. هذه الفضائيات اللي نقلت هذا التشييع من النجف الأشرف ومن كربلاء المقدسة إلى مثواه الأخير إلى عنده، نعم، قبر جده الإمام الحسين روحي فداه، هذا المكان الطاهر نزل، والناس لعله حقيقة ما أحصيهم شقد صلوا صلاة الوحشة في ليلة دفنه أو في يوم دفنه. الإنسان حينما يترك ذلك الأثر الناس يحبونه، لعله المعرفة معرفة بسيطة. صدقوني الدموع كانت تنهمر من الملايين، أنا رأيت بأم عيني من لم يعرفونه كانوا يبكون عليه. لماذا؟ امتاز بتلك الأخلاق التي كانت عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عند جده أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وعلى آله، آخى الكثير من الأخوة، آخيناه على الدين على المسير، وعاهدناه أن نكون مخلصين. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آخى أمير المؤمنين علي روحي فداه، فمن هو الذي آخى من في كربلاء؟ دافع أمير المؤمنين عن أخيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتل ووقع متشحطا بدمه في محراب الكوفة، أبو الفضل سلام الله عليه، الذي آخى حسينا، هذا الذي وقف وآخى من آخى من أجل الدين، هذا الشهيد السيد محمد رضا الذي ذاب في مدرسة الحسين روحي فداه، أبو الفضل ترجم هذه الأخوة عندما امتلك المشرعة. ماذا كان يقول؟ يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشرب بارد المعين، ما هذا فعل ديني ولا فعل صادق اليقين. أبو عبد الله روحي فداه كان ينظر إلى تلك الراية، راية الأخوة، راية الإسلام، راية الدفاع عن حريم رسول الله، ترفرف بين النخيل، كان مطمئن القلب لما يا وقعت تلك الراية، سمع ذلك الصوت، نعم حمله، نعم حمله الريح صوت الأخوة، يقول الأخوة طاح صياح، يا أخويا ترى عنك رحيت، طاح نجفوفي وعلى الغبرة، يا طحيت، جاءه الحسين روحي فداه، وقف على رأسه رأى العمود الحديد قد أثر في رأسه، عمود الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشمين، فلتبكي عليا مضر، وما دريت عن سرجه العباس خر، أتاه سيد الشهداء روحي فداك أبا عبد الله، جلس عنده وضع رأسه في حجره، أحس أبو الفضل روحي فداك يا أبا الفضل، أحس بحركة عند رأسه، ظن أن هناك من يريد أن يقطع رأسه، قال له أقسم عليك بمن تعبد اهملني هنا يا قال له الحسين ما تصنع بها؟ قال أريد أن يأتي لي أخي وابن والدي. قال ماذا تصنع معه؟ قال أشمه ويشمني. نعم. قال أنا أخوك الحسين يا أبا الفضل. وضع فمه الشريف على فم أبي الفضل العباس وفاضت روح أبو الفضل، أراد أن يقوم من عند أبي الفضل ما تمكن، انحنى ظهر الحسين وضع يده على ظهره قائلا أخي عباس، يريد يقول لأخوي ترى أعلمها، الآن انكسر ظهري وقليت حيلتي وشمت في عدوي. نادى قد ملأ البوادي صيحتين، ثم الصخار لهولها أتت ألموا أخي من يحمي بنات محمدين، يا نصرنا يسترحمنا من لا يرحم يا ما خلت بعدك أن تشل سواعدي، ما خلت بعدك أن تشل سواعدي وتكف باصرتي وظهري يقصم، يا أن تكف باصرتي وظهري جاء. يقول الراوي ابتعد قليلا من جسد أبي الفضل وإذا به نعم ينحني إلى الأرض يلتقط شيئا ويقبله، ثم مشى خطوات ثم انحنى التقط شيئا آخر وقبله، يقول دنوت من الحسين لأرى ماذا كان يقبل، رأيته وهو يحمل كفي أبي الفضل العباس ويقبلهما خويا خويا عليك انت تصب دمعات العيون، يا والله تمنينا نضمك وسط لي يا يا الأغلي من النظارة يا سيد الكون، يا والله يا الأغلي من النظر يا سيد الكون. جاء إلى أخي أمي النساء خرجت إليه سكينة قائلة أبا حسين أين عمي العباس؟ قال قد قتل، سمعت العقيل الهاشمية. زينب الكبرى نادت وعباسا وأخاه ومظلومه
وضيعتنا بعدك يا بالفضل. نعم نادى الحسين نفس النداء، وضيعتنا بعدك يا أخي. تقول لي يا خويا حسين ليش وحدك جاي لي انا، اخوك البطل عباس ويانا. يقلها يا اخويا راح عباس، راح الضغم اللي يرفعه الراس. تقل له وديني وديني للمشرع، وديني وديني انظر تشافلي، وديني يا وديني انظر تشافلي، وديني أرد أحبن من دينا. هل قضى بل يبقى دينا، يا أرد أحبن من دينا. هل قضى وبس يبقى دينا، يا أرد أشوف القمار وين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسين، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله اللهم احشرنا مع الحسين وأبيه وجده وأمه وأخيه، اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، احفظ أهلنا وذوينا في العراق وغيره من أيدي الوهابيين والكفار والمنافقين والبعثيين. يا الله اخواني اخواتي الحاضرين في مجلسنا هذا والسامعين له ومن تعلق بهم، احفظهم بعينك التي لا تنام. يا الله اللهم اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضاهم من أوصاني بالدعاء، اللهم اقضي حوائجهم وشافي مرضاهم، اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين بأحسن القبول. يا الله عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن مليت ظلما وجورا. وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا والشهداء والعلماء، لا سيما من اجتمعنا هنا من أجله، سماحة الفقيه الفقيد العالم الورع المجتهد آية الله السيد محمد رضا الشيرازي قدس الله سره، إلى روحه وروح أم البنين ووالدة الإمام الحجة رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل على